وبركاته. أحبتي في الله، مع هذا اللقاء المتجدد حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم، ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، في هذه الحلقة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها، سنتحدث عن إعجاز القرآن في قول الحق تبارك وتعالى: مقسما بالسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. القسم الإلهي الجليل كما تعودنا أحبتي في الله قسم بالأمر الجليل على الأمر الجليل، لأن الجليل جل وعلا لا يقسم إلا بالأمر الجليل، ولا يقسم إلا على الأمر الجليل. والهدف أحبتي في الله من هذه الحلقة أولا بيان الإعجاز في لغة القرآن، ثانيا بيان الإعجاز في الخلق والإبداع في الخلق والإبهار في الخلق، كي نزداد معرفة بالله عز وجل، ومن ثم صدق العبودية بين يدي الله عز وجل. فإنك لن تعبد الله عز وجل حق عبادته إلا إذا عرفته حق معرفته، وعلى قدر معرفة الحق تبارك وتعالى تكون أو يكون صدق العبودية لله عز وجل. ونبدأ كي لا يدهمنا الوقت كالعادة، نبدأ بعرض الحقائق العلمية التجريبية، ثم تتحدث في عجالة عن نبذة عن تفسير الآية الكريمة بين علماء التفسير وعلماء اللغة، ثم نبين إلى أي مدى تتطابق الحقائق العلمية التجريبية مع اللفظة القرآنية المعجزة والسماء ذات الحبك. في أوائل القرن العشرين تبين أن معظم النجوم التي نراها بالعين ما هي إلا جزء ضئيل جداً من مجرتنا ضرب التبانة. هذه المجرة تحوي أكثر من 100,000,000,000 نجم كما نقول دائما، وشمسنا هي أحد نجوم هذه المجرة. في هذه الصورة إن شاء الله في صورة تعرض يا أستاذ محمد، اللي يحوي الكون أكثر من 100,000,000,000 مجرة، صورة، وهذه صورة لمجرات تسبح في الكون الذي يحوي على واحد، وقدامه واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، 11 صفر. دي مجرات تسبح في هذا الكون العظيم. خلي بالك، أنا عايزك تنظر إلى هذه النقطة المكتوب عليها صن يعني الشمس. شوف الشمس ديت ما حجمها بالنسبة لمجرة سكة التبانة، حجمها هذه النقطة الصغيرة جدا. سبحانك يا رب. الشمس دي أكبر من الأرض ب1,300,000 مرة، زي ما قلت، ب1,300,000 مرة. إذا كان النقطة ديت في مجرة سكة التبانة هي النسبة بين الشمس وبين النجوم اللي في مجرة سكة التبانة، والأرض أصغر من الشمس بواحد على 1,300,000 مرة. السورة اللي بعدها على طول يا أستاذ محمد، بعدها على طول سورة مباشرة، هي نفس السورة تقريبا، ولكن يعني في يعني نجوم بتسبح، كل نقطة مضيئة أحبتي في الله، كل نقطة مضيئة من اللي انت شايفها ديت مجرات، مجرات، ويحوي الكون أكثر من 100,000,000,000 مجرة. المجرة هي تجمع من النجوم، عشان تبقى يعني احنا بنعيد الكلام وبنزيد فيه، لأنه ذكر لله عز وجل كما قلت، والذكر لابد أن يكون متواصلا. المجرة هي تجمع من النجوم يحوي أكثر من 100,000,000,000 نجم، كل مجرة فيها 100,000,000,000 نجم زي الشمس. الشمس اللي هي أكبر مننا، أكبر من الأرض، مش مننا احنا، أكبر من الأرض بمليون وتلتمائة ألف مرة. مجرتنا هي مجرة سكة التبانة، وتحوي هذا العدد الهائل من النجوم. ولو نظرنا إلى السماء في ليلة صافية، فإن معظم هذه النجوم التي نراها تنتمي إلى هذه المجرة، ولكن هذه المجرة ليست هي الوحيدة كما قلت، ولكن في 100,000,000,000 مجرة في هذا الكون الذي نراه. دي صورة برضو للنجوم، ياريت نكبرها، أو للمجرات مصفوفة، هذه الصفوف المتراصة في نظام بديع جدا. هذه المجرات تتوضع في الكون كما كان يعتقد العلماء عشوائيا. يعني العلماء زمان كانوا يبصوا للنجوم في السماء اللي هذه المجرات عن طريق التلسكوبات، فكانت نظرتهم لهذا الأمر إن إيه، توزيعة عشوائية كده بدون أي نظام. ولكن في العام الماضي فقط، يعني هذا الذي أذكره الآن من حقائق علمية مذهلة، وأرجو أحبتي في الله أن تفتحوا القلوب لهذا الخلق المعجز، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذا الخلق المعجز المبهر المبدع للبديع جل وعلا، بديع السماوات والأرض. في العام الماضي فقط قام علماء من أمريكا ومن كندا ومن ألمانيا بأضخم عملية حاسوبية على الإطلاق، وكان الغرض من العملية الحاسوبية ديت أن يعملوا صورة مصغرة للكون، يتخيلوا به شكل الكون اللي احنا عايشين فيه، وشكل هذه المجرات، وكيف تتوزع، وكيف تنتظم، وكيف تنتشر، وكيف تتدفق، وكيف تجري، وكيف تسير. فقاموا بأضخم عملية حاسوبية على الإطلاق. فتأمل العلماء الكون وما فيه من نجوم ومجرات، واعتقدوا في بادئ الأمر أن هذه المخلوقات كما قلت مبعثرة، فقاموا بهذه العملية الحاسوبية لكي يحسموا أمر شكل هذا الكون الذي نعيش فيه. واذكروا الله ذكرا كثيرا، والحقائق محايدة، لأن الذي قام بها علماء من أمريكا ومن كندا ومن ألمانيا، في صورة كده مكتوب فيها ما هو شكل الكون الذي نعيش فيه، ما هو شكل الكون الذي نعيش فيه. لابد تعرف إن المعرفة هي معرفة الله عز وجل. تطلبت الإجابة عن هذا السؤال تصميم كمبيوتر عملاق سموه سوبر كمبيوتر. سوبر كمبيوتر ده وزنه 100,000 كيلوغرام، ويحتاج إلى مبنى ضخم وتكاليف باهظة، ولذلك سموه سوبر كمبيوتر. في صورة لسوبر كمبيوتر، الصورة اللي هي بعد دي صورة لوكالة ناسا الفضائية، شرحت فيه في هذه الصورة أو أوضحت فيه شكل السوبر كمبيوتر اللي عن طريقه هنعرف شكل الكون الذي نعيش فيه، ومن ثم نذكر الله الخالق جل وعلا. الصورة اللي بعدها مباشرة برضو تقريبا صورة الظهر هذا الحاسوب الكبير اللي سموه سوبر كمبيوتر. أيوة دي طبعا صور لوكالة ناسا الفضائية. الصورة اللي بعدها مباشرة برضو في صورة بعدها مباشرة لمصدر هابل الفضائي. الصورة اللي بعدها مباشرة لمصدر هابل الفضائي مع السوبر كمبيوتر تمكنوا من أخذ صورة مصغرة عن هذا الكون واكتشاف البنية النسيجية. يعني في نسيج لهذا الكون. تبارك الله الذي حدثنا عن هذا الاكتشاف قبل علماء ألمانيا وبريطانيا وأمريكا بألف وخمسمائة سنة. إيه هو السوبر كمبيوتر؟ نبذة سريعة عشان تعرف حجم العمل اللي تم وحجم الجهد اللي تم وقيمة الجهد اللي تم. أولا طورت الشركات في العام 2000 فقط كمبيوتر العملاق اللي هو السوبر كمبيوتر، وذلك لاستخدامه في عمليات المحاكاة. اسمع بقى للأرقام دي عشان تعرف قيمة اللي بنقوله، قيمة هذا الجهد. بلغت سرعة هذا الجهاز أكثر من 12 تريليون عملية حسابية في الثانية. سرعة هذا الجهاز أكثر من 12 تريليون عملية حسابية في الثانية الواحدة. تريليون مليون مليار. يزن هذا الجهاز أكثر من 100,000 كيلوغرام، ويستهلك من الطاقة الكهربائية 1.2 ميجا وات. يبلغ حجمه حجم ملعبي تنس، حجم السوبر كمبيوتر. حجم ذاكرة هذا الجهاز 6 مليون مليون بايت. أقول الأرقام تاني عشان تعرف حجم اللي اتعمل. سرعة الجهاز أكثر من 12 تريليون عملية حسابية في الثانية الواحدة. الجهاز وزنه 100,000 كيلوغرام، بيستهلك طاقة كهربائية 1.2 ميجا وات. حجمه حجم ملعبي تنس، وحجم ذاكرة الميموري بتاعته 6 مليون مليون بايت. مدير الشركة اللي هو الاي بي ام اللي هي صنعت الجهاز بيقول ايه؟ بيقول ان العمليات التي ينجزها هذا الجهاز في ثانية واحدة يحتاج الإنسان لإنجازها بواسطة الآلة الحاسبة العادية لمدة 10 مليون سنة. يعني لو استخدم الإنسان الآلة الحاسبة العادية يبقى عايز 10 مليون سنة عشان يعمل العمل اللي بيعمله الجهاز ده في ثانية واحدة بس. شفتوا يعني مدى عظمة وضخامة هذا العمل الذي تم والنتائج بتاع السنة اللي فاتت فقط. تم إدخال 10,000 مليون معلومة في السوبر كمبيوتر. 10,000 مليون معلومة حول عدد ضخم من المجرات، حوالي 20 مليون مجرة بس. طبعا يكون فيه قلنا 100,000 مليون مجرة، هنا على 20 مليون مجرة ده اللي قدروا يعملوه، ودخلوا 10,000 مليون معلومة. وعلى الرغم من السرعة الفائقة لهذا الجهاز إلى أنه بقي يعمل في معالجة هذه البيانات لمدة 28 يوم. معلش يعني أنا قاصد أن أتكلم عن ضخامة العمل عشان تعرف ضخامة النتائج وعظمة النتائج. لأن طبعا أنا مش منهاج أن أنا أتكلم في الأجهزة، ولكن عشان تعرف قيمة النتائج لابد تعرف قيمة الجهاز اللي عمل النتائج. إيه المعلومات؟ 10,000 مليون معلومة. إيه اللي دخلوها؟ عن توسع الكون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وطبعا بمشيئة الله أعيدكم بحلقة عن وإنا لموسعون. وطبعا المعلومات برضو عن سلوك النجوم وعن التجمعات المجرية وعن المادة المظلمة. كل دي حلقات بمشيئة الله عن المادة المظلمة وعن سلوك النجوم وعن توسع الكون. كلام حقائق مذهلة. تم إدخال معلومات برضو عن الغاز والغبار الكوني. وطبعا الغبار الكوني دي كلمة تجريبية، ولكن وجدوا إن الكلمة القرآنية أصدق وأدق، وهو دخان أو الدخان الكوني. خلاص. قال البروفيسور كارلوس فرينك من جامعة دورهام ببريطانيا مدير هذا البرنامج، قال إيه؟ لابد أرى اللي قاله، إن أعظم شيء قمنا به حتى الآن ربما يكون الأكبر على الإطلاق في الفيزياء الحاسوبية. إننا وللمرة الأولى نملك نسخة طبق الأصل عن الكون. كلام خطير جدا ومهم جدا وعظيم جدا. نملك نسخة طبق الأصل عن الكون والتي تبدو تماما كالكون الحقيقي، ولذلك يمكننا وللمرة الأولى أن نبدأ التجارب على الكون. طبعا وما يعلم جنود ربك إلا هو، ربنا هو اللي سخر هؤلاء الجنود. إن أعظم شيء قمنا به حتى الآن ربما يكون الأكبر على الإطلاق في الفيزياء الحاسوبية، أننا وللمرة الأولى نملك نسخة طبق الأصل عن الكون والتي تبدو تماما كالكون الحقيقي، ولذلك يمكننا وللمرة الأولى أن نبدأ التجارب على الكون. ده تصريح من عالم ومكتشف كبير بأنها المرة الأولى في التاريخ التي يستطيع فيها العلماء رؤية حقائق يقينية. احنا دلوقتي عشان نجاوب على اللي بيشككوا في الإعجاز العلمي، دي حقائق يقينية هم قالوا هو لمسوها. وهنقول ايه الفرق بين الحقائق اليقينية اللي احنا بنستخدمها دلوقتي في البرنامج وبين الحقائق او النظريات الظنية التي لا نستخدمها اطلاقا في هذا البرنامج. اننا بفضل الله ومنته ونعمته علينا نأتي بالحقائق اليقينية التي لا تقبل الشك ولا تقبل المناقشة. ربما تأتي بعد ذلك حقائق لا تناقض هذا الذي نقول ولكن تفصل في هذا الذي نقول. كانت الصورة التي رسمها الكمبيوتر للكون تشبه إلى حد كبير نسيج العنكبوت، ولذلك أطلقوا يعني العلماء أطلقوا مصطلح النسيج الكوني، هو ده المصطلح اللي أطلقوه. وهنشوف بعد كده مصطلحات تتفق تماما مع ما جاء في القرآن الكريم. هات لي بقى الصورة اللي بعدها يا أستاذ محمد. كل نقطة مضيئة، الصورة البنفسجية دي، كل نقطة مضيئة من هذه القوات، كل نقطة مضيئة أنت شايفها دلوقتي عبارة عن مجموعة من المجرات، النقط اللي هي يعني برايت مضيئة دي، خلاص كل خيط يمتد مئات الملايين من السنوات الضوئية. كل خيط من اللي انت شايفه عبارة عن مئات الملايين من السنوات الضوئية. كل نقطة مضيئة عبارة عن مجموعة من المجرات. نرجع تاني للسنوات يعني مئات الملايين من السنوات الضوئية. نرجع تاني ونقول يعني ايه مئات الملايين من السنوات الضوئية عشان تبقى عارف عظمة الخلق، تبقى عارف عظمة خلق السماوات والأرض. احنا قلناها كتير بس بنكرر تاني وبنقول ان سرعة يعني السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة، المسافة التي يقطعها الضوء في ثانية واحدة 300,000 كيلومتر. اضرب في 60 يبقى في الدقيقة، اضرب في 60 يبقى في الساعة، اضرب في 24 يبقى في اليوم، اضرب في 365 يبقى في السنة. عدد ضخم جدا. كل خيط من اللي انت شايفه في الصورة اللي فاتت وياريت تجيبها تاني، سبحان الله ياريت تجيبها تاني، كل خيط يمتد مئات الملايين من السنوات الضوئية. ايه العظمة وايه الابداع في الخلق ده؟ ما هذا الابداع في الخلق وما هذه العظمة؟ صدق ربي العظيم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله. الصورة اللي بعدها بنسميها صورة اسمها الحبك اللي هنتكلم عليها، بس هم خدوا مقطع كده ياريت نجيبه. بعد الصورة دي في صورة كده اسمها هناخد مقطع من النسيج الكوني ده. فلما خدنا المقطع ده انا عايزك تبصوا له اول، هنتكلم عليه بعد كده وجايز الصوره تكون هتبعد عننا مش هنشوفها تاني. فانا عايزك بس تتمعن في هذه الحبك، اللفظه القرانيه المعجزه. الصوره اللي بعدها على طول، في صوره بعدها على طول برضو الحبك، تمعن فيها ونتكلم عليها بالتفصيل الان ان شاء الله عز وجل. إن الذي يتأمل هذه الصورة، خليك خلي الصورة كده يعني ثانية واحدة، يعني أتكلم وهي موجودة، إن الذي يتأمل هذه الصورة وما فيها من نسيج محكم يلاحظ أن المجرات لا توضع عشوائيا، إنما تصطف على خيوط طويلة ودقيقة يبلغ طول الخيط الواحد مئات الملايين من السنوات الضوئية. عايزك تركز في الكلام، بالله عليك ركز في الكلام وركز في سماع الكلام. الذي يتأمل هذه الصورة المعروضة الآن وما فيها من نسيج محكم يلاحظ على الفور أن المجرات لا توضع عشوائيا، إنما تصطف على خيوط طويلة ودقيقة ويبلغ طول الخيط الواحد مئات الملايين من السنوات الضوئية. عندما رأى العلماء هذه الصورة أدركوا على الفور وجود نسيج محكم. ده بقى موضوع إحكام، موضوع دقة، موضوع نظام. اسمع الثلاث ألفاظ دول: إحكام وإبداع ونظام، فأطلقوا عليه النسيج الكوني. برضو في صورة بعدها مباشرة، إن إذا نظرنا إلى السماء، هذه الصورة، إذا نظرنا إلى السماء سوف نرى عددا ضخما من المجرات زي اللي هنشوف، زي اللي هتعرض الآن إن شاء الله. هذه المجرات لا توضع ولا تنتشر عشوائيا، إن الذي وضعها وخلقها ونشرها في هذا الكون ونظمها هو الله عز وجل. الله عز وجل الذي خلق كل شيء بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. هناك قوة شديدة تربطها بأحكام، إنها قدرة الله تعالى الذي يمسك هذه المجرات ويمسك السماء، السماء أيضا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، سورة فاطر. بدأ العلماء بقى يدرسوا طبيعة هذا النسيج وشكل هذا النسيج، وبدأوا يعملوا أبحاث ويدبجوا مقالات. أهم مقالة في هذا الصدد كانت بعنوان مثير جدا بالنسبة إلينا نحن الموحدين، نحن القارئين لكتاب الله عز وجل. هذا العنوان هو: كيف حبكت الخيوط في النسيج الكوني. أنا عايزك تحفظ الكلمة، لأن الكلمة هذه بنصها قالها ابن كثير في تفسيره. ده عظمة السلف وعظمة كتب التفسير. هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. لما تيجي مقالة في القرن 21 عنوان المقالة كيف حبكت الخيوط في النسيج الكوني، وتلاقي العبارة بنصها في تفسير ابن كثير سورة الذاريات، وهو بيقول زي ما هنعرف الوقت في اللغة والتفسير أن معناها أن السماء حبكت بالنجوم. سبحانك يا رب. هؤلاء العلماء يستخدمون الكلمة القرآنية ذاتها، يستخدمون الكلمة القرآنية ذاتها، يستخدمون كلمة بالإنجليزي ويف، يعني بينسج، ويف تماما، هي كلمة حبك زي ما هنشوف فيما بعد، حبك هي ويف. سبحانك يا رب. العلماء بقى كما يعني رأينا ولمسنا أن الأرض كروية، العلماء رأوا بأعينهم عن طريق السوبر كمبيوتر اللي ذكرته الآن، رأوا هذا النسيج ورأوا خيوطا من المجرات تتشابك وتترابط بنظام محكم. الكلام ده يعني عايزين نستوعبه جيدا، يعني البرنامج مش برنامج علمي جاف، عايزين نقرأ بقلوبنا ونسمع بقلوبنا. أحبتي في الله، العلماء رأوا بأعينهم خيوطا من المجرات تتشابك وتترابط بنظام محكم، ولا يمكن أن يكون هذا المشهد وهما. ده سوبر كمبيوتر، وقلت لك التقنية العالية بتاعته وقعدنا نتكلم عليه خصيصا عشان توقن بهذه النتائج.
العلماء اليوم يرون طرقا وجسورا كونية تربط هذه الخيوط وتشدها بإحكام، تبارك الله أحسن الخالقين. من هؤلاء العلماء الدكتور بول ميلر الذي يؤكد أن هناك طرقا للنجوم تسير عليها وتتدفق وتلتقي وتجتمع، قصة طويلة، لتشكل مجرات. كما أنه بيتحدث هنا عن ألفاظ غريبة في اللغة الإنجليزية، يعني بيقولوا فيلامنتس اللي هي الخيوط، بيقولوا نودز اللي هي العقد، بيقولوا نسيج اللي هو ويب، يعني ألفاظ معناها إن فيه يعني نسيج أعد وحبك، فيه خيوط وفيه عقد وفيه نسيج وفيه إحكام، فيه إتقان صنعة. أليست كلمة الحبك تتضمن هذه المعاني جميعا؟ هنشوف. يعني عايزك تفتكر بس إن كلام الإنجليزي أو الألفاظ الإنجليزية لها فيلامنس ونودز وويب، كلها ألفاظ بتنم عن أن هناك إحكام، هناك حبك، هناك حبك، هناك حبك. العلماء يؤكدون رؤيتهم لخيوط هذا النسيج. طبعا يعني نبذة كده بسيطة عشان إن بعض الناس اللي هم بيهاجموا الإعجاز العلمي بجهل، طبعا يعني بجهل، طبعا إما بحقد أو بحسد أو بجهل، والحتى اللي بيهاجم الإعجاز بحسن نية بنجاوبه وبنقول له الشبهة اللي عندك إن العلم فرضيات تتغير مع تطور المعرفة البشرية، والقرآن حقيقة ثابتة، القرآن حقيقة ثابتة، فإزاي نفسر الحقيقة الثابتة مع فرضيات تتغير مع تطور المعرفة البشرية؟ طبعا هم يعترضون على تفسير القرآن المطلق والثابت بنظريات متغيرة. ولكن السؤال الآن الذي أعرضه على الجميع، أولئك الذين يقولون إن القرآن قطعي الثبوت وأن هذه فرضيات متغيرة، كيف يمكن أن نفسر القرآن على ضوء هذا المتغير؟ كيف نفسر الثابت شبهة على ضوء المتغير؟ أقول لهم بالسؤال الآتي: هل يمكن أن يكتشف العلماء في المستقبل شيئا يخالف ما كشفوه اليوم في هذه القضية؟ هنفصل هنا أو هنفصل القول هنا في جزئيتين. الجزئية الأولى أن هناك حقائق علمية يراها الإنسان ويلمسها، مثل حقيقة وجود المجرات، حقيقة كروية الأرض، دوران الأرض حول الشمس، جريان الشموس، جريان الشمس والنجوم اللي قلناها في الحلقات السابقة، دي حقائق لم تعد تقبل الجدل، ده شافوها بعينهم ولمسوها خلاص. الجزئية الثانية، في بقى فرضيات ونظريات زي كيفية نشوء الكون، الكلام ده اتكلمنا عليه بالتفصيل، عمر الكون، نهاية الكون، دي فرضيات قلت عنها كثيرا بفضل الله ومنته، قول الحق تبارك وتعالى في سورة الكهف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. إذن هذه الفرضيات نحن يعني لا نقبلها إطلاقا. يعني هم بيقولوا إن لسه 5 مليون سنة أو الكون نشأ بالانفجار الفلاني أو العلاني، كل هذه فرضيات فعلا إحنا ما كناش موجودين ساعتها. أما الحقائق دي الجزئية الثانية بقى، يعني قلت لك هنتكلم عن جزئيتين. الجزئية الأولانية حقائق علمية يقينية أصبحت الآن ملء السمع والبصر، حقائق لا تقبل المناقشة، دي اللي بنتكلم فيها. أما الفرضيات الأخرى لا نتحدث فيها. مما لا شك فيه الآن أن العلماء وصلوا إلى أن المجرات تتوضع في هذا الكون بنظام محكم وبناء نسيجي، وهذا ما يقره جميع العلماء التجريبيين المحدثين. قد تكشف الأبحاث العلمية القادمة تفاصيل جديدة عن هذا النسيج، يعني تفاصيل جزئيات، يعني ممكن مثلا طبيعة النسيج، حجم النسيج، ولكن أن يكون هذا النسيج بهذا الوصف بهذا الإحكام بهذا الإتقان، وأن تتوضع المجرات بنظام مذهل للعقول ومشدود كله مع بعض دون اصطدام، ومشدود طبعا بفعل الجاذبية التي لا يعلم كنهها إلا خالقها جل وعلا. خلاص، إنما أن نكتشف مثلا فيما بعد إن الكون ده عشوائي، إن المجرات دي موزعة توزيع عشوائي، إنها غير منظمة، إن هذا النسيج غير محكم، إن فيه لخبطة، هذا ما لا يقبله عقل ولا منطق على الإطلاق لسبب واحد فقط. معنى أن هذا النسيج غير محكم، أو أن هذه المجرات تتوزع عشوائيا، معناه انهيار لنظام الكون كله. الكون كله قائم على النظام كما قلت، قائم على الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، الميزان الحق الذي لا تند فيه ذرة عن مكانها ولا مجرة عن دورانها. بما أن هذه الحقيقة العلمية تتطابقت مع النص القرآني، لا يمكن أبدا أن يكتشف العلم مستقبلا أشياء تناقض هذا النص. العلم قد يكتشف أشياء جديدة في هذا النسيج، مثلا يكتشف صورة أفضل أوضح أو تفاصيل أكثر دقة كما قلت. ممكن، يقول العالم بول ميلر أحد كبار علماء الفلك مؤكدا رؤيته لهذا النسيج، يقول بول ميلر بيقول إيه؟ بيقول إننا لا نكاد نشك بأننا وللمرة الأولى نرى هنا خيطا كونيا صغيرا في الكون المبكر. تأمل معي اللفظة اللي بيقولها بول ميلر، بيقول إيه؟ نرى، للدلالة على أنه يرى فعلا خيطا من خيوط النسيج الكوني، يؤكد أيضا أنها المرة الأولى التي يرى فيها البشر خيوط هذا النسيج. أنا عايز تجيب الصورة دي، الصورة بديعة جدا، الصورة دي بديعة جدا، لأنك أنت بتشوف فيها كأنه نسيج محكم ونظام بديع. العلماء وجدوا، أيوة تشايف كأن قطعة قماش أهي منسوجة، نسج خاص ومحكم وبديع وجميل ومنظم اللي هي في النص دي. هذه المجرات تصطف على خيوط، كل الخيوط دي مجرات، كل خيط يتألف بدوره من مجموعة من الخيوط المحبوكة، وكأننا أمام شبكات نسيجية معقدة، ولكن قوام هذه الشبكة هو المجرات والنجوم والغبار الكوني. هو بيقول الغبار بس أنا بقول الدخان الكوني لأن أنا بحب الألفاظ القرآنية. نتكلم الآن عن رحاب، في رحاب التفسير بقى، نتكلم في التفسير طبعا في دماغك صورة الحبك، وفي عينك الوقت صورة الصورة اللي شفتها حالا الوقت نسيج المحكم، المجرات متوزعة ازاي. نشوف بقى قالوا ايه في تفسير علمائنا العظام. بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات الحبك، الآية السابعة من الذاريات. يقول ابن كثير بالنص: السماء حبكت بالنجوم. يقول العلماء اليوم: الكون حبك بالمجرات. قارن ابن كثير بنص كلامه في تفسير القرآن العظيم، يقول: السماء حبكت بالنجوم. يقول العلماء اليوم: الكون حبك بالمجرات. ليس بعد هذا القول قول. الإمام القرطبي يقول في تفسيره لكلمة الحبك: قال ابن عباس وقتادة ومجاهد، قال ابن عباس وقتادة ومجاهد: الخلق الحسن المستوي. قاله عكرمة، قال شوف يعني أنا عايزك تشوف عكرمة قال إيه، اسمع كده: ألم ترى إلى النساج إذا نسج الثوب فأجاد نسجه، يقال منه حبك الثوب يحبكه حبكا، أي أجاد نسجه. قال ابن الأعرابي: كل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد احتبكته. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: وقال الضحاك والمنهال بن عمرو وغيرهما: مثل تجعد الماء والرمل والزرع إذا ضربته الريح فينسج بعضه بعضا طرائق طرائق. أقولها تاني: تجعد الماء والرمل والزرع إذا ضربته الريح فينسج بعضه بعضا طرائق طرائق فذلك الحبك. أنت واخد بالك من صفحة المياه في النيل مثلا لما الرياح تيجي تضرب صفحة المياه، تبص تلاقي أن صفحة المياه أو سطح الماء عمل طرائق طرائق طرائق، يا إما على المي يا إما على الرمل إذا كان في رمل. ده اللي قاله الضحاك والمنهال ابن عمرو، ده الصورة هي هي اللي شفناها الوقتي، ان فيه المجرات بتبقى زي تجعد الماء والرمل والزرع اذا ضربته الريح فينسج بعضه بعضا طرائق طرائق. ثم يقول برضو كلام لابن كثير في تفسيره: وقال الحسن ابن ابي الحسن البصري: ذات الحبك اي حبكت بالنجوم، حبكت بالنجوم. لسنا كتير يا استاذ محمد، طيب يبقى لسه الحمد لله. يعني انا عايزك يعني تتمعن في اقوال المفسرين عشان تعرف ان هذا الدين قد قيض الله عز وجل له رجالا. علم الرجال اللي احنا بنتكلم عليه دايما، وبنقول ان فخرنا وفخر ديننا علم الرجال الذي نتحد به كل علوم الارض، والذي نقول دائما عنه إن أصح علم على وجه الأرض الآن علم الرجال اللي هو فلان عن فلان عن فلان. دي مش علم الرجال، ده التفسير صحيح، ولكن بقول لك قيمة المفسرين العظام الذين نفخر بهم، وكأن الله عز وجل قد قذف في قلوبهم نورا ما استشرفوا به حقائق علمية يقينية في القرن 21. يقول الإمام الزمخشري رحمه الله: والسماء ذات الحبك إذا أجاد الحائك الحياكة قالوا ما أحسن حبكة. إذن الإمام الزمخشري هنا والقرطبي وابن كثير والأقوال اللي نقلوها المفسرين العظام عن العلماء كل يتحدث عن نسيج تم حبكه بإحكام. والإمام القرطبي تناول هذه الآيات أيضا وقال فيها، الإمام القرطبي قال إيه: ألم ترى إلى النساج إذا نسج الثوب فأجاد نسجه، يقال منه حبك الثوب يحبكه حبكا أي أجاد نسجه. إمام ابن كثير كما قلت في بداية الحلقة له تفسير جميل وعجيب ويطابق 100% ما يقوله اليوم علماء الغرب. يقول إيه: والسماء ذات الحبك أي حبكت بالنجوم، كما قال العلم الحديث أن السماء الآن محبوكة بالمجرات، أن الكون حبك بالمجرات. طب نيجي للغة، يقول ابن منظور في لسان العرب، ده معجمه، يقول: والسماء ذات الحبك قال: قال أبو إسحاق وأهل اللغة يقولون: ذات الطرائق الحسنة، طرق، جسور، كباري، مجرات، ممرات. بس إيه؟ مش زي ممرات الأرض اللي بنمشي عليها وتعمل حوادث مرور، لا، ده مجرات كونية صنعها الخالق جل وعلا، صنع الله الذي أتقن كل شيء. يقول صاحب معجم القاموس المحيط، يقول معنى هذه الكلمة كما يلي: الحبك هو الشد والإحكام وتحسين أثر الصنعة في الثوب. لو بحثنا في المعجم الوسيط والذي وضعه مجمع اللغة العربية حديثا نجد معنى كلمة حبك هو حبك الشيء حبكا أحكمه، حبك الشيء حبكا أحكمه، ويقال حبك الثوب يعني أجاد نسجه، مش مجرد خياطة عادية، لا، ده في خياطة، ده مستوى، مستوى الثاني إجادة نسج وإحكام وإبداع. حبك الحبل يعني إيه؟ شد فتلة. حبك العقدة أو حبك العقدة أي قوى عقدها ووثقها. كل دية مدلولات اللفظة القرآنية المعجزة
والسماء ذات الحبك.
كل هذا يدل على أن علماء اللغة يربطون هذه الكلمات دائما بنسج الثوب وإتقانه وإحكامه، كله يدور حول هذا المعنى. يتحدثون أيضا عن خيوط تحبك وتشد وترتبط بعقد محكمة. ثوب فيه حبك، فيه شد، فيه عقد، زي ما قلت فيه ويف وفيه فيلامنس وفيه نودز، كلام الإنجليز اللي قالوه، هو المطابق لكلام علماء اللغة بتوعنا وعلماء التفسير. لنتأمل الآن أحدث اكتشاف كوني حول بنية الكون وشكله، ونتأمل التطابق المذهل بين ما جاء به القرآن قبل 15 عاماً قرناً قبل 15 قرناً وبين ما يراه الناس اليوم رؤية يقينية. طبعاً هذه المعجزة معجزة علمية ومعجزة لغوية. تعرف القرآن معجز في كل شيء، فده من الإعجاز اللغوي في القرآن. إعجاز اللغوي في القرآن إن كلمة واحدة، لفظة واحدة تحمل هذه المعاني الضخمة. قرآن توصف الكلمة تطلع بلا آلئ ودرر، كلمة واحدة، فما بالك بالجملة أو الآية أو الصورة. طيب تقريبا وقت الحلقة يعني أشرف على الانتهاء، وقبل أن ندعو الله عز وجل أعدكم بمشيئة الله عز وجل في الجمعة القادمة نتوقف قليلا عن هذا السيل من الحقائق العلمية التجريبية الحديثة، ونتحدث بمناسبة موسم الحج عن الإعجاز العلمي أيضا، إعجاز القرآن فيما يتعلق بالمناسك، سواء كان وضعية الكعبة أو الطواف حول الكعبة، السعي بين الصفا والمروة، بمشيئة الله عز وجل. أعدكم في حلقة أو اثنين حسب ما يقدر الحق تبارك وتعالى، يعني حجم الحلقة هيبقى شكلها إيه، عشان يعني مناسبة هذه الفريضة العظيمة التي يعيشها المسلمون هذه الأيام، نتحدث عن الإعجاز العلمي في هذه الفريضة العظيمة. ثم لم يتبقى لنا إلا أن ندعو الله عز وجل بالتوفيق لكل العاملين في هذه القناة المباركة، ولكل الفنيين والمخرجين والمصورين، كل أحد باسمه دون أن أغادر أحدا، وندعو الله عز وجل بالتوفيق والسداد لشيخنا الشيخ محمد حسان وأخونا الشيخ محمود حسان على هذا الجهد الموفق المبارك في هذه القناة المباركة. ثم ندعو الله عز وجل ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه، وألا يحرمنا من كرامة البلاغ عنه، وألا يحرمنا من عز الجهاد في سبيله، عز الجهاد بكتابه امتثالا لأمره، فلا تطع الكافرين والمنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهدهم بالقرآن. جهاد بالقرآن، جهاد الكفار والمنافقين أمر إلهي جليل. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من هذا العز ولا من هذا الشرف ولا من هذه الكرامة، وأن يستعملنا ولا يستبدل بنا. اللهم استعملنا في دعوتك ولا تستبدل بنا، واغفر لنا تقصيرنا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأصلح لنا بالنا، واشرح صدورنا، واغفر ذنوبنا، وزك نفوسنا، وطمئن قلوبنا، وردنا إلى دينك ردا جميلا، وحرر الأقصى من دنس اليهود، واجعلنا وقودا في معركة تحرير الأقصى يا رب العالمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم علمنا من قرآننا، وفقهنا في ديننا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي في الله ورحمة الله تعالى وبركاته.